السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وعلى محمد. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان نظام الكون والتفسيرات الوعظية. خلق الله تعالى الكون وسير أمور الحياة فيه على أساس أنظمة وقوانين اقتضتها حكمته ومشيئته، فكل حركة في الكون تجري وفق نظام وسنة إلهية تستهدف غاية وغرضا. لا توجد في الكون حركة عبثية أو حركة عفوية أو حركة ارتجالية، وإنما هناك أنظمة وقوانين تحكم حركة الحياة في الكون. ولكن لأن الإنسان يجهل طبيعة سير الكون والحياة، ثم يرى أمامه ظواهر فيحاول تفسيرها، فيفسرها بوحي من معرفته المحدودة، وفي كثير من الأحيان من جهله، فيبتدع لها تفسيرات خرافية وأسطورية. جاء الدين الإلهي ليوجه الإنسان للتأمل في حركة الحياة. أيها الإنسان، أنت عندك عقل ولديك قابلية للمعرفة، وهذا الكون الفسيح أمامك يحكمه نظام وقانون. شغل عقلك، استثمر قابليتك للمعرفة حتى تتعرف على أسرار الكون. وكلما تعرفت أيها الإنسان على أسرار الكون، استطعت الاستفادة من خيرات الكون، واستطعت أن تحسن حياتك. هكذا يقول الدين للإنسان، وبالفعل بمقدار ما استجاب الإنسان لهذا الأمر الإلهي، بعضه أمر فطري لأن الله تعالى فطر الإنسان على الفضول وعلى حب الاطلاع فهو يبحث، وأيضا استجاب للأوامر الدينية الصريحة. كلما بحث الإنسان في الكون تعرف على أنظمة الكون، قوانين الكون، وحاول أن يوظفها وأن يستثمرها لمصلحة حياته. لذلك تجد أن القرآن يؤكد على النظام والقانون في الكون: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. في آية أخرى الله تعالى يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء له نظام له قانون. إن الله بالغ أمره في آية أخرى قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وآيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد على أن حركة الكون تحكمها القوانين والأنظمة، لا يوجد عبث، لا يوجد فوضى، لا يوجد ارتجال. وحتى في الحياة الاجتماعية، الحياة الاجتماعية، حياة الناس الاجتماعية أيضا فيها قوانين، فيها سنن. ولذلك القرآن الكريم يؤكد أن حياة المجتمعات أيضا فيها سنن وقوانين، ولذلك صار علم الاجتماع، ولذلك صارت العلوم الإنسانية المختلفة. الله تعالى يقول سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي آية أخرى سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، في آية أخرى ولن تجد لسنة الله تحويلا. فحتى الحياة الاجتماعية البشرية أيضا تحكمها قوانين وأنظمة. لكن معرفة الإنسان بأنظمة الكون وقوانين الحياة معرفة تدريجية، كلما اجتهد وبحث وكلما جرب ازدادت معرفته بأسرار الكون وقوانين الحياة، وعلى أساسها يستطيع أن يطور حياته. وقد قطع الإنسان الآن شوطا كبيرا في العلم والمعرفة. طبعا نقول شوط كبير قياس إلى الماضي، لكن قياسا إلى علم الله وإلى واقع العلم والمعرفة في الكون، الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بعدنا في بداية الطريق، وأمامنا مستقبل أكثر إشراقا على صعيد العلم والمعرفة. ومن الأمور التي عرف الإنسان شيئا من أسرارها الظواهر الكونية المؤثرة على حياة الإنسان، كالتي تنتج عنها الكوارث الطبيعية، الزلازل، الفيضانات، الأعاصير، الهزات الأرضية، هذه ظواهر كونية. هذه الظواهر الكونية كيف تحدث؟ الإنسان بسبب جهله وقلة معرفته يمكن في كل زمن في كل عصر يفسر هذه الكوارث ويفسر هذه الأمور بتفسيرات، لكن في الواقع ما ينبغي الجزم به والاعتقاد به أن هذه الظواهر الكونية إنما تحصل ضمن نظام وضمن قانون، وليست أشياء انفعالية أو ارتجالية. فالزلازل مثلا والفيضانات أصبح يمكن للإنسان، ولا عصير أصبح يمكن للإنسان أن يتنبأ بمواعيد حصول بعضها ويعرف مناطق وقوعها، لأنها ترتبط بعلم طبقات الأرض. وبالتالي عبر هذا العلم وعبر معرفة الإنسان هناك خط على وجه الكرة الأرضية معروف أن هذا الخط تقع فيه الزلازل والهزات، مرشح لوقوع الهزات والزلازل الأرضية. الفيضانات أيضا ضمن قانون، الأعاصير أيضا ضمن نظام. أصبح بإمكان الإنسان أن يطور معرفته على هذا الصعيد، لكن معرفة النظام لا تعني تلافي كل الآثار. يمكن بين كل فترة وأخرى الإنسان يتقدم خطوات ويقدر شوية يتلافى بعض الآثار ويتلافى بعض الخسائر، لكن لا يزال إلى الآن بعض الناس يربطون بين هذه الظواهر الطبيعية وبين بعض الحالات الموجودة في حياتهم السلوك الديني أو السلوك الأخلاقي أو السلوك الاجتماعي، ويحاولون أن يفسروا هذه الكوارث. إنما حصلت هذه الكارثة، هذا الزلزال، هذا الفيضان، لأن هؤلاء كفار، لأن هؤلاء مبتدعة، لأن هؤلاء عصاة مذنبون. لكن هذا التفسير في الغالب تفسير وعظي. الوعاظ في كل ديانة من الديانات يحاولوا أن يستثمروا هذه الأحداث لتوجيه الناس نحو ديانتهم، وفي بعض الأحيان للتعبئة ضد الديانة الأخرى. شوف، لأنهم كفار الله الشكل سوى فيهم، لأنهم مبتدعة الله الشكل عمل فيهم، لأنهم عصاة مذنبون هكذا حصل لهم. لكن في الواقع نحن نرى أن هذه الكوارث تصيب المؤمنين كما تصيب الكافرين، ويتضرر منها الأخيار كما يتضرر الأشرار. ليس حتما وقوع هذه الكارثة أنها عذاب وعقاب. من الذي يستطيع أن يدعي أنه يعرف علم الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى إنما حصل هذه الكارثة عقاب وعذاب؟ هذا نظام كوني، هذا قانون في الحياة، يصيب هذه المنطقة وتلك المنطقة، وبعض المناطق تكون مرشحة لمثل هذه الكوارث الطبيعية والظواهر الطبيعية. هذه التفسيرات الوعظية في بعض الأحيان يمكن تكون مؤثرة. الواعظ لما يجي ويتكلم، شفتوا هالهزة وهالزلزال، ترى هذا من معصية الله، اتركوا المعاصي والذنوب، هذا ممكن يكون إلى أثر وعظي في نفوس بعض الناس. لكن البعض الآخر ينفرون، لأنهم يدركون أن هذا الكلام ليس علميا، ليس كلاما دقيقا، يخالف الواقع. هناك تفسيرات علمية لوقوع هذه الظواهر وهذه الكوارث، لكن هذا ما درج عليه بعض الوعاظ في مختلف الديانات. في الأسبوع المنصرم عاش إخواننا في الإنسانية في الهند، في منطقة كيرلا في الهند، كارثة أليمة. الأسبوع المنصرم هذه الولاية الهندية الجنوبية مرت بها أسوأ كارثة بيئية منذ نحو قرن من الزمن، يعني من 100 سنة ما مرت عليهم مثل هذه الكارثة في هذه المنطقة. سببتها أمطار غزيرة على نحو استثنائي ورياح موسمية، تركت الولاية في حالة دمار بالغ، وتسببت في انهيارات أرضية وسيول عارمة. حسب الإحصاءات القتل أكثر من 4,000 شخص، أما الجرحى فألوف، أما المشردون فعشرات الألوف. ولا يزال إلى الآن بعض القرى محاصرة وتعاني من هذه الحالة، ناس على أسطح منازلهم مهددون بالغرق أو مهددون بالموت من الجوع والعطش في قراهم المحاصرة. المستشفيات، البنية التحتية، 10,000 كيلومتر من الطرق دمرت، تدمرت في تلك الولاية. هذه كارثة كأي كارثة تقع في أي منطقة. طبعا سكان المنطقة كمعظم سكان الهند من الهندوس. بعض الوعاظ الهندوس وبعض من يعملون على مواقع التواصل الاجتماعي صاروا يكتبون ويخطبون: أتعلمون لماذا حصلت وحلت هذه الكارثة في منطقة كيرلا في الهند؟ تعلمون لماذا الناس أصيبوا بهذه الفاجعة؟ هذا كله بسبب أكل لحوم الأبقار، لأنه الهندوس عندهم ممنوع أكل لحم البقر، فيعتبر من يأكل لحم البقر أنه يخالف أمر الله، وبالتالي ما دام يخالف أمر الله فهو معرض للعذاب والعقاب. فاعتبروا أن سبب هذه الكارثة هو آكل لحوم الأبقار. وأضافوا شيئا آخر، لأن قبل مدة صدر قرار بالسماح للنساء الهندوسيات أن يدخلن إلى المعابد، كان ممنوع دخول المرأة إلى المعبد. المتدينون الأصليون كما في كل ديانة عدنا وعدهم ما راضي. كيف المرأة؟ المرأة أحسن في بيتها، سترها في بيتها، ليش تدخل المعبد؟ فقالوا أيضا أن هذا القرار أغضب الله وسبب هالحادثة الكبيرة وهالناس اللي انقتلوا وهالناس اللي انصابوا. طبعا إحنا لما نسمع هذا التفسير لا نقبله ونستسخفه، لأننا نرى أن آكلي لحوم الأبقار من مختلف الشعوب، إحنا نأكل لحوم الأبقار ومختلف الشعوب تأكل لحوم الأبقار، هذا ما مشكلة يعني، هم في ديانتهم عندهم مشكلة. لكن هل هذا يسبب أن الله سبحانه وتعالى يوقع هذه الحادثة وهذه الكارثة في هؤلاء الناس؟ كما أننا نحن نستسخف هذا التفسير منهم، غيرنا يستسخف بعض تفسيرات وعاظنا أنه الحادثة حدثتها الزلزال لأن هؤلاء كفار، لأن هؤلاء عصاة، لأن عندهم سفور، لأن عندهم خمور، لأن عندهم كذا. هذا تفسير مو علمي، هذا تفسير مو منطقي، العقل لا يقبله. كما أنك لا تقبل تفسير هؤلاء الهندوس أن سبب هذه الفيضانات أكل لحوم الأبقار. الآخرون حينما يسمعون منك أيضا تفسيرك الوعظي أيضا يستسخفون ولا يقبلون. طبعا هذه الحالة موجودة عند مختلف الديانات. قبل 3 سنوات في المغرب صار أيضا هناك في الريف المغربي صارت هزات أرضية في مدينة سلا، وأيضا بعض خطباء الجمعة هناك تحدثوا أن هذه الهزة الأرضية صارت لأنه بعض النساء ما تحجبوا، لأن بعض الشباب ما التزموا بالدين، هذا اللي نطلق عليه التفسير الوعظي. لكن هؤلاء يقفلون أن الكون له نظام، له قوانين، له أنظمة. صحيح أن الله سبحانه وتعالى يعذب ويعاقب، لكن هل أنت الناطق الرسمي تستطيع أن تقول عن لسان الله، عن الله سبحانه وتعالى أن هذا عذاب من الله؟ هذا نظام، هذا قانون. المسيحيين أيضا وهم يعيشون في أمريكا وفي البلد المتقدم، لعلكم تذكرون الزلزال الذي حصل في جزيرة هايتي سنة 2010، طلع قس أمريكي معروف، شعبوي معروف عند الناس. هذا القس الأمريكي بات روبرتسون، هذا تكلم خطب أن هذا الزلزال في جزيرة هايتي هذا عقاب إلهي لهذا الشعب الذي باع نفسه للشيطان. هذا القس طبعا رجل دين مسيحي شعبوي وله أتباع كثيرون في أمريكا، وعند برنامج تلفزيوني أسبوعي اسمه نادي 700 يقدم فيه مواعظ ويعرض تجارب أناس أصابهم مس الشيطان أو غوايته ثم تابوا واهتدوا على يدي القس. مثل ما عندنا رقية وكتب له ورقة وكتب له ما أدري ويش، لو عندنا محو ما أدري الحين سووا محو ولا لا، بالزعفران يكتبوا في صحن يسموه محو. هذا القس الأمريكي أيضا نفس الشيء، هذا يختم برنامجه هذا القس الأمريكي يطالب المشاهدين الاقتراب من الشاشة تدريجيا، كلما اقتربوا من صورته هو يمسح بإيده فيشفي المرضى اللي عنده مرض في الصدر في الظهر في اللي يتقرب من شاشة التلفزيون حتى القس هذا يبارك له ويشفيه من المرض. في كل الديانات كل المذاهب، بس كل جماعة لما يشوفوه في داخلهم يبرروه، لما يشوفوه عند غيرهم يستسخفوه. لكنها هي حالة واحدة. فأريد أن أقول أنه في مختلف الديانات توجد مثل هذه التفسيرات. صحيح علينا أن نحذر الناس من المعاصي والذنوب، وأن نحذر الناس من غضب الله ومن سخط الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يصح أن نقدم تفسيرات غير علمية ومنافية للعقل، فإنها تسبب ردود فعل، وخاصة ونحن نعيش في عصر الناس انفتحوا فيه على العلم والمعرفة. مثل هذه التفسيرات تسبب ردود فعل عن الدين، تسبب سوء نظرة للدين، وهي مخالفة للحقيقة بغض النظر عن نتائجها. إذا رجعنا إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يؤكد أن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة أعطى الإنسان حريته، حتى لو كفر، حتى لو أشرك، حتى لو عصى، الحساب والعذاب والعقاب وين؟ في الآخرة. الله سبحانه وتعالى قضى وقرر بحكمته وإرادته أن يجعل الدنيا دار ابتلاء واختبار لإرادة الإنسان، أما الحساب والعقاب ليس في هذه الدنيا، الأصل في الحساب أنه في الآخرة. الله تعالى يقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الإنسان عنده حريته واختياره في الدنيا. وفي هذا السياق تأتي الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا. الله تعالى يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. إذا الله يريد يحاسب الناس على ظلمهم، طبعا بعض المفسرين يقولون الظلم هنا المقصود الشرك، بظلمهم يعني بكفرهم بشركهم، لأن الشرك ظلم عظيم كما يقول القرآن. لو أن الله أراد أن يحاسب الناس بظلمهم أي بكفرهم أو بمعصيتهم ما ترك عليها من دابة. لو كل واحد عصى الله راسا بقولتنا جاه طراق من السماء ومصاب وما أدري إيش، بعد خلاص بعد الناس يتوقفون عن معصية الله إجبارا. لكن الله سبحانه وتعالى يريد من الناس أن يلتزموا بطاعته اختيارا في هذه الدنيا، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أجلهم هل هو يعني يوم القيامة كما يقول بعض المفسرين؟ إلى أجل مسمى يعني يوم القيامة. بعض المفسرين يقول أجل مسمى يعني الموت، كل واحد إلى أن مات بعد موته تبدأ مرحلة الحساب والعقاب. على العموم الحياة الدنيا هذه حياة اليوم عمل ولا حساب، وغدا يعني في الآخرة حساب ولا عمل. وتأكيدا لهذه الحقيقة في هذه الآية، في آية أخرى أيضا تؤكد نفس الحقيقة، الله سبحانه وتعالى يقول، طبعا هذه الآية التي قرأناها في سورة النحل 61 سورة النحل، في آية أخرى 45 من سورة فاطر، الله تعالى يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، يعني على ظهر الأرض، من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ويتصرف معهم. في آية ثالثة: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وآيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على أن المعاصي والذنوب والشرك والكفر في هذه الحياة الدنيا لا يستدعي العقوبة الفورية. طيب، البعض يتساءل إن القرآن الكريم يحدثنا عن أمم وقع بها الهلاك، قوم هود، قوم صالح، قوم ثمود. القرآن يقص علينا نبأ بعض الأقوام التي أصابها العذاب حينما خالفت أنبياءها وعصت ربها. في الواقع هذه الأحداث التي يتحدث عنها القرآن إما أنها ضمن النظام الطبيعي، صح أصابهم ما أصابهم بس ضمن الأنظمة والقوانين، مو حالة استثنائية، أو أن يكون ما حصل لهم هو حالة استثنائية تؤكد الأصل وهو النظام والقانون. لأننا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يده مفتوحة ليست مغلولة عن التصرف في الكون، ولكن الأصل هو التزام القوانين والأنظمة. الله أراد بحكمته ومشيئته أن يسير الكون والحياة ضمن القوانين والأنظمة. فإما أن نقول ما حصل ضمن القوانين والأنظمة، أو أن نقول إذا واحد لا يقول هذه أشياء غيبية وحصلت فورا من قبل الله تعالى حالة استثنائية، بدليل أنه ليس كل أقوام الأنبياء أصابهم الهلاك. كم من الأنبياء قتلوا، كم من المجتمعات خالفت أنبياءها وخالفت دينها، ليس كل مجتمع خالف النبي حل به العذاب. القرآن الكريم يقول أن المجتمعات الأصل فيها مخالفة الأنبياء. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بينما الأمم التي وقع بها العذاب أمم معدودة ومحدودة يتحدث عنها القرآن، بقي أن نشير إلى أن المعاصي والذنوب تترك آثار نفسية، هذا لا شك فيه. لا نريد أن نقول أن الإنسان إذا عصى وأذنب ما يصيب شيء في هالدنيا، لا، هناك آثار نفسية، هناك آثار اجتماعية، هناك آثار حياتية، لأن الذنوب والمعاصي هي أيضا ترتبط بمصالح الإنسان في قسم كبير منها. وبالتالي نحن لا ننفي أن المعاصي والذنوب حينما يرتكبها الإنسان يتضرر منها، إما فرديا وإما اجتماعيا حينما يكون الذنب ظاهرة اجتماعية، لكن نريد أن نقول أنه لا يصح أن نفسر الظواهر الكونية دائما بهذه التفسيرات الوعظية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمل بلطفه ورحمته كل أبناء البشر الذين يعانون. هؤلاء في كيرلا في الهند هم بشر، هم أناس مثلنا، ينبغي أن نتحسس آلامهم وإن اختلفنا معهم في الدين، وأكثرهم وجدوا أنفسهم على هذه الديانة. صح احنا نعتقد ديانتهم محق، لكنهم هم عاشوا ضمن هذا الجو وضمن هذه البيئة، ولعل أكثرهم معظمهم يكونون معذورين أمام الله لأنه لم تصلهم الحجة، لم تثبت عليهم الحجة. على العموم، على كل حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهم وبجميع خلقه وعباده، ونسأل الله أن يدفع البلاء والمكروه عنا جميعا وعن جميع المسلمين والمؤمنين وأبناء البشرية جمعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فك جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.